المسألة الرابعة على قوله ولا شيء يعجزه، أن العجز هنا كما في الآية جاء نفيه متعلقا بالأشياء، ودلالة الآية على النفي أبلغ وأعظم من قول المصنف ولا شيء يعجزه، لأنه جاء في الآية زيادة من التي تنقل العموم من ظهوره إلى النصية فيه، فقال سبحانه وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فقوله وما كان الله ليعجزه من شيء، لو قال وما كان الله ليعجزه شيء لصح النفي وصار ظاهرا في العموم، وأما لما قال من شيء جاءت زيادة من هذه لتنقل العموم المستفاد من مجيء النكرة في سياق النفي من ظهوره إلى النصية فيه، ومعنى الظهور في العموم أنه قد يتخلف بعض الأفراد على سبيل الندرة، وأما النصية في العموم فإنه لا يتخلف عن العموم شيء، فلما نفى بمجيء النكرة في سياق النفي وجاء بزيادة من التي دلت على انتقال هذه النكرة المنفية من ظهورها في العموم إلى كونها نصا صريحا في العموم. إذا تقرر هذا فالمنفي أن يعجزه سبحانه وتعالى هو الأشياء، والأشياء جمع شيء، والشيء الذي جاء في الآية وما كان الله ليعجزه من شيء، وفي قوله هنا ولا شيء يعجزه، وكذلك في قوله قبل ولا شيء مثله، تعريف شيء عندنا أنه ما يصح أن يعلم أو يؤول إلى العلم، سواء كان من الأعيان والذوات أو كان من الصفات والأحوال، فكلمة شيء في النصوص تفسر عند المحققين من أهل السنة بأنها ما يصح أن يعلم أو يؤول إلى العلم. قولنا يصح أن يعلم مما هو موجود أمامك، أو يؤول إلى العلم لعدم وجوده ذاتا ولكنه موجود في القدر، كقول الله جل وعلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فقد كان شيئا لكن لا يذكره الناس لأنهم لم يروه، ولكنه شيء يعلم وسيؤول إلى العلم، يعلم في حق الله جل وعلا وسيؤول إلى العلم في حق المخلوق والذكر. ولهذا في قوله ولا شيء يعجزه وقوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض راجع هنا إلى ما هو موجود وإلى ما ليس بموجود من الذوات والصفات والأحوال، لأنها جميعا إما أن تكون معلومة أو تكون عائلة إلى العلم. قال بعدها رحمه الله ولا إله